الحمد لله، الحمد لله ما أوسع رحمته وما أعظم مغفرته وما أجل نعمته وما أحسن بره وما أخفى لطفه. له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، لا أتحدث عن زحل ولا المريخ، بل عن هذه الأرض، ولست متحدثا عنها كلها، بل عن بلادنا ورقعتنا، بل عن منطقتنا وحينا، بل أزيدكم أنني سأتحدث عن مسجدنا ورواده. لماذا أقول ذلك؟ لأنه جاءني ما أصابني بصدمة، بل صدمات، عندما أستمع إلى بعض الأحبة وهم يصفون واقعا نعيشه من وجهة نظرهم على أقل تقدير. إذ جاءني من يقول إنني أبحث عن شيء أفتقده وأكاد لا أراه إلا نادرا، وعجبت وصدمت حين علمت أنه يبحث عن الابتسامة. يقول: لا أرى في الوجوه من يبتسم، لا أرى في الجيرة وربما في رواد المسجد صاحب وجه طلق. لست أدري ما الذي يعبر عنه، لكني لمست انعكاس صورة حقيقية بحث عنها فلم يجدها. والأمر فيه أكثر من ذلك. وهنا مباشرة وبدون إطالة ننتقل إلى انتسابنا الحقيقي إلى دين الإسلام، إلى اتباع خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ونعجب ويطول عجبنا إن وجدنا هذه الصورة ورأينا تلك القمة. فقد صح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وما رآني إلا تبسم في وجهي. هو المبتدئ والمبادر بها. وهذا يقص ويصور حالة لما وجد أثرها في نفسه نطق بها لسانه. وليس عجبا أن نرى ما روى عبد الله بن الحارث عند الترمذي في سننه في كلية جامعة وعبارة واسعة، وهو يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن أمة محمد من هذه القمة الخلقية في هذا الباب اليسير من الأبواب فضلا عن غيره؟ وروى أبو الدرداء رضي الله عنه كما عند أحمد في مسنده قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم في حديثه. فانظر، ذاك يقول كان أكثر تبسما، والثاني يقول ما رآني إلا تبسم، والثالث يقول ما تحدث إلا كان مبتسما في حديثه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تشع هذه الابتسامات فتسبي القلوب وتؤثر في النفوس وتجعل للمرء قبولا عند الآخرين، وترسل رسائل الود والحب والوصل والقرب، وليس تلك الوجوه المكشرة والجبين المقطب الذي ينفر وكأنما يقول لك: لا أريد أن أراك، لا أريد أن أسمع منك، وكأنما بينك وبينه دم أو جريمة أو غير ذلك. وهنا يأتينا الهدي النبوي ليبين لنا الأثر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار وذكره المنذري وحسنه في الترغيب والترهيب. الذي يسعهم وتستطيع أن تأتلف به القلوب وتجلب به النفوس ليس هو المال الذي قد لا تملك منه شيئا، وإنما بسط الوجه وحسن الخلق. ما بالنا ضاقت نفوسنا وربما ساءت أخلاقنا، فشكونا حينئذ من تقطع الأواصر حتى في بيوت الله، لأن الشاكي كان يقول: إني في المسجد أريد أن أرى من يبتسم فأكاد لا أراه، فكيف بالحال إذا خارجه أو في السوق أو في المواطن التي قد يكون فيها جدال ونزاع وشقاق، نسأل الله السلام. وما الذي تخسره عندما تتبسم؟ لن تخرج من جيبك ريالا، ولن يكون عندك جهد، بل إن هذه الابتسامة ستعود عليك بالراحة النفسية والسعادة القلبية، بل وكما تقول الأبحاث العلمية بالصحة الجسدية، لأن المرض الجسدي إنما يكون من هذه الأعصاب المتوترة والسلوكيات المتشنجة التي تسببت لنا فيما تسببت لكثير من الأمراض. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى عند أحمد والترمذي في سننه: لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طليق. إذا لم يكن عندك مال ولا ضيافة فابذل من هذه السماحة وتلك البشاشة، تلك صورة يسيرة من جلال النبوة العظيمة وكمال الأخلاق المصطفوية الرفيعة. أين نحن منها؟ وانظروا إلى انعكاسها، ولست بمفيض هنا فإن المقام لا يتسع لذلك. انظروا لانعكاسها لنأخذ أمثلة. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يوصي أبناءه فيقول: بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. البر سهل، وجه طليق وكلام لين، هل يعجزك ذلك؟ لماذا لا يكون ذلك؟ إنها دلالة على نفوس فيها خلل وقلوب فيها مرض، لأنها لا يظهر لها أثر البشاشة لأهل الإيمان والإخوة الإسلام. ويقول ابن عيينة: البشاشة مصيدة المودة، والأمر في هذا يطول. وأختمه بأننا نريد الأجر والثواب، فأجر عظيم كأجر الصدقة مبذول في هذا الباب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم روى الترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ورواية أخرى عند الترمذي من حديث أبي ذر في الحديث المحفوظ: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأنتقل بكم إلى الصدمة الأخرى، لأنها كانت صدمات وليست صدمة واحدة، صدمة من شكوى عدم وجود الصلة والبر وحسن الجوار. الجيرة التي أصبحنا نشكو من عدم وجود المعرفة بها أصلا، فضلا عما يبنى عليها من صلات وعلاقات ومن قيام بواجبات ومبادرات إلى إحسان وخيرات. أحسب أيها الإخوة أننا اليوم لو تلفتنا الآن يمنة ويسرة سنجد أناسا نراهم كل يوم ربما 5 مرات، أحدنا لا يعرف اسم أخيه ولا يعرف اسم جاره الموازي له في بيته، وإن عرف اسمه لم يعرف أبناءه ولم يعرف من معه، ولا زيارة بينه ولا تواصل. ونحن الذين أوصانا الله جل وعلا بآيات تتلى إلى قيام الساعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء داخلون في الوصل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكأن الذي لا يحسن الصلة بهذه الدوائر بدءا من الإحسان إلى الوالدين والأقربين والجار واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل وكل هذه الفئات المجتمعية المحيطة بنا من كل جانب، قرنت بعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. قال القرطبي: أما الجار فقد أمر الله بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه، ألا تراه سبحانه وتعالى أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين. وابن حجر يقول رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي، وكل له مرتبة، لكن اسم الجار يشمله فيكون مندرجا في الوصية الربانية. وأما الوصية النبوية فأحسب أننا جميعا نحفظ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه وصية لا أحسب أن هناك مثلها في قوتها وفي تأكيدها وفي لزومها. قال الذهبي رحمه الله: أنزله منزلة الوارث تعظيما لحقه ووجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة له بأي نوع من أنواع الأذى. وقد شكى صاحب الصدمة من وقوف السيارات بما يعيق الجيران. وهنا أقول وأذكر بما أعدته من قبل بأن هذه تصنف من المعاصي من الآثام، وقد أطلقت عليها مرة أنها معاصي مدنية، الوقوف الخاطئ، الأذى الذي يحصل بالإزعاج والأصوات العالية، كل ذلك من آداب الإسلام مجانبته، ومن حق الجار مراعاته، فضلا عما هو أعظم من ذلك من أمور أخرى سيأتي ذكرها. الأمر ليس يسيرا، بل هو مرتبط بالإيمان، وهو أعظم شيء عند المسلم. أمر الجوار مرتبط بالإيمان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، إنه إيمان. وفي مقابل ذلك نفي الإيمان، كما ورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة بسند صحيح عند الإمام أحمد في مسنده: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الأذى منه بأي صورة من الصور. اليوم نشكو أننا لا نتعرف إلى جيراننا، ولماذا؟ والجار كما ذكروا في بعض ما أثر من الروايات 40 بيتا من كل اتجاه، حتى لو كانت البيوت كبيرة. ذكر بعضهم العلم، قالوا: إن الجيرة من يضمهم مسجد واحد، فكأنهم يعنوننا وقد انطبقت حالتنا عليهم على نفس القول المذكور في كتب أهل العلم. فأين نحن من هذا التواصل والتواصي؟ وأين نحن من درء المفاسد عندما نكون متآلفين ومتواصلين؟ فإذا وقعت واقعة أو حصلت مشكلة، كان الجميع على قلب رجل واحد يساعد كل منهم أخاه. وقد بلغني أيضا من هذه الصدمات أن هناك أمورا من الخدمات تنقص، فالأنوار لا تضاء، ولا يسعى الجميع لمعالجة الأمر مع جهة مسؤولة هنا أو هناك. وأنه نشأ من أثر ذلك بعض حوادث السرقات، والأمور تتسع، وكأن أحدا لا يعنيه شيء. أين نحن من هذا التواصل الذي هو كفيل بأن نكون نحن أسبق ممن أنشأوا مصطلحات حديثة، ومنها مصطلح الشرطة المجتمعية الذي تبلور في منتصف السبعينات كما يقولون. ما هي الشرطة المجتمعية؟ أن نكون نحن مترابطون وجيرة متآلفة، وبالتالي يحمي كل منا أخاه، ويحمي كل منا جيرانه، ونكون يدا واحدة على أي ظاهرة سلبية نعالجها، وإن كانت في معالجتها محاربة حاربناها، لكننا نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، ونتواصى بالإحسان، وننظر إلى الأسباب التي ربما أدت إلى أي مشكلة من المشكلات، فنسعى إلى علاجها. ولا يمكن أن نعالجها ما لم نكن مجتمعين، فنتشاور ونتبادل الرأي، ونسعى كل فيما يستطيع، وتتكامل الجهود، ونمثل صورة مصغرة للصورة العظيمة التي رسمها للأمة نبينا عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أليست صدمة أن تكون أمة الإسلام، أن يكون مسلمون في بلد الإسلام، أن يكون مسلمون يضمهم حي واحد، يجمعهم مسجد واحد، لا صلة بينهم، بل ربما كما ذكروا الاتسام بينهم، ولست هنا أؤكد، لكن من شعر بذلك قطعا شعر به، لأن ثمة خلل ينبغي أن نعالجه وأن نتواصى به. ولننظر إلى الأمور من جميع جوانبها فإنها واسعة عظيمة. السعادة التي نبحث عنها والطمأنينة تكون في حسن الجوار وتكون في الصلة المستمرة، لما لا يكون لنا أوقات نلتقي فيها؟ لما لا يتعارف أبناؤنا؟ لما لا تتعارف أسرنا؟ لما لا نتكامل نحن في أحيائنا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. وسعت مساكننا ولدينا المراكب الهنيئة والفارهة لا تكمل إلا بالجار الصالح الذي نقوم بحقه ويبادلنا حسن الجوار يدا بيد. ثم ننظر إلى الأمر فنرى أن امتداده عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه واستعاذته: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، أي في البادية يكون جارا لك ثم ينتقل، أما جار السوء أعاذنا الله وإياكم فإنه مما يتعوذ به. وقد فسر عبد الله بن عمرو بن العاص هذا السوء في الجار فقال: إن رأى حسنة غطاها، وإن رأى سيئة أفشاها، وفي لفظ عنه: إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه. نسأل الله عز وجل السلامة. بل الأمر أيها الإخوة ممتد إلى الآخرة وإلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الحسن الذي ذكره المنذري في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من سوء الجيرة، وأن يديم بيننا أخوة الإسلام وحسن الصلة بالجوار ودوام الابتسام ولين القول وحسن الكلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، إلى جنات النعيم، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى حسن الصلة بعموم المسلمين وحسن الصلة بخصوص المجاورين. وسئل حكيم: من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس الوجه واستطال عليهم بنفسه. وفي مقابل ذلك سئل أحد السلف: ما أبشك، أي ما أكثر بشاشتك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص، ثمنه رخيص فأبذله لأنه لا كلفة فيه. وأخيرا أيها الإخوة، وليس بآخر، رأيت أن هذه الصدمات مقلقة، مقلقة بالفعل، لأنه إذا لم يكن بيننا هذا الود وتلك الأخوة ودوام الابتسام وحسن الصلة وتفقد الجيران والقيام بحق المسلم في دائرة يسيرة وفي مسجد حي واحد، فكيف نقول أين وحدة الأمة ولماذا نزاعها وخلافها؟ إن كنا لا نستطيع أن نحسن قوة في الصلة وحسنا في المعاملة لمن يجتمعون ويلتقون في المسجد أو في الجيرة، فكيف نريد ذلك في الأبات؟ والأمر في هذا يطول، والجرح فيه قد يكون غائرا، لأننا دائما ربما نتحدث عن أمور كبيرة هنا وهناك في شرق العالم وغربه، وفي مآسي المسلمين هنا وهناك، حري بنا كذلك أن نلتفت إلى أنفسنا وأن نرى وجوه تقصيرنا وأن نعالج أوجه أخطائنا وأن نسرع. نحن اليوم هنا بعضنا يجلس إلى جوار بعض، لماذا لا نتحدث؟ لماذا لا نجتمع؟ لماذا لا نسعى بالخير؟ لماذا لا نكون رسلا لإفشاء السلام والمحبة والوئام؟ كل ذلك مطلوب منا. ولعلي أختم ببعض الكلمات الجامعة العجيبة التي يكفيني في ذكرها أنها ستكون عظيمة ضخمة هائلة حتى ندرك ما الذي يقتضيه إسلامنا وإيماننا. ذكر ابن مفلح نقلا عن الرعاية في كتاب الآداب الشرعية نقلا عن الرعاية قال: مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ حليلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفيه عن ظلمه ويكفه عن ظلمه غيره ولا يسلمه ولا يخذله ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. عدوها، اكتبوها وانظروا هل قمتم بها، هل وفينا بها، هل نحن حققنا هذه الصلات؟ وهي ملخصة من جملة وافرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمعنا على الحق والتقى والهدى، وأن يجعلنا عبادا به مؤمنين وعليه متوكلين وإليه منيبين ومنه خائفين وفيه راجين. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تديم أخوتنا فيك وأن تجعل آصرة الإيمان والتقوى آصرة قوية جامعة بيننا. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، أحسن لهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تجعلنا من الخزايا ولا من الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين، ووفق لي أمري من هداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تحثه على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ وثبت واربط على قلوب جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي يا رب العالمين، افرق على قلوب لهم الصبر واليقين وثبتهم في مواجهة المعتدين واكتب لهم النصر المبين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في بلاد الشام في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وحد كلمتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقطع شرهم وامنع ضرهم وأبطل مكرهم وأحبط كيدهم واجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا متين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل